بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والتابعي اليوم سلمة ابن دينار المعروف بأبي حازم. يقول أحدهم عنه: ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه من أبي حازم. في السنة 97 للهجرة شد خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك الرحال إلى الديار المقدسة ملبيا نداء ربه، ومضت ركائبه تحث الخطى من دمشق عاصمة الأمويين إلى المدينة المنورة، فقد كان في نفسه شوق إلى الصلاة في الروضة المطهرة، وتوق إلى السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حفل موكب الخليفة بالقراء والمحدثين والفقهاء والعلماء والأمراء والقادة كما هي العادة. فلما بلغ المدينة المنورة وحط رحاله فيها، أقبل وجوه الناس، يعني علية القوم وذو الأقدار، للسلام عليه والترحيب به. لكن سلمة بن دينار قاضي المدينة وعالمها، الحجة وإمامها، الثقة، لم يكن في عداد من زاروا الخليفة مرحبين مسلمين. ليس هذا جفاء، ولكن له موقف. ولما فرغ سليمان بن عبد الملك من استقبال المرحبين به، قال لبعض جلسائه: إن النفوس لتصدأ كما تصدأ المعادن إذا لم تجد من يذكرها الفينة بعد الفينة ويجلو عنها صدأها. وقد قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب لتصدأ صدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها؟ قال: ذكر الله. ذكرت هذا مرات عديدة، أن في الدين كليات ثلاث: كلية معرفية، نشاط فكري، تعلم، علم، قراءة، مدارسة، حضور مجلس علم، تأمل، تفكر، هذا كله نشاط فكري. وفي الدين نشاط سلوكي، استقامة، غض بصر، تحرير دخل، إنفاق في الوجوه المشروعة، ضبط لسان، ضبط عين، ضبط أذن، ضبط يد، سلوك. السلوك له جانبين: جانب سلبي، الامتناع عن المعصية، وجانب إيجابي. وفي كلية ثالثة في الدين، كلية نفسية، يعني القلب لا بد من أن يتصل بالله حتى يسعد، هذا الذكر. فالكليات الثلاثة: تعلم، ذكر، عمل. فإذا وازن المسلم بين هذه الثلاث تفوق. أما إذا طغت كلية على بقية الكليات صار في تطرف. نحن نريد التفوق لا التطرف، نريد للدين أن يعود كما بدأ. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. لن نفلح في أن نرقى بهذا الدين إلا إذا توازننا في النمو في كلياته الثلاث: تعلم، غذاء للعقل، سلوك وانضباط هي العبودية لله عز وجل، وذكر وتلاوة واستغفار ودعاء، هذا غذاء القلب. فالإنسان أحيانا قناعاته جيدة جدا، معلوماته ممتازة، ثقافته عميقة، فكره إسلامي، فهمه جيد، يشعر بضيق، يكون ذكره قليل. أيام ذكره جيد لكن معلوماته قليلة، هذا صار عابد ما عاد عالم، خيره قليل محدود. أيام بيكون فكره جوال وقلبه ذاكر لكن عمله محدود، ما له عمل، عندئذ لا يرقى. بيجي وقت بيشعر بافتقاره إلى العمل الصالح. ألخص كلامي: لا نفلح إلا إذا نمت مستوياتنا في الكليات الثلاث معا، إذا نمت معا كان التفوق، فإذا نمت واحدة على حساب الأخرى كان التطرف، ونعوذ بالله من التطرف. فهذا الخليفة قال: إن النفوس لتصدأ كما تصدأ المعادن إذا لم تجد من يذكرها الفينة بعد الفينة ويجلو عنها صدأها. فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أما في المدينة رجل أدرك طائفة من صحابة رسول الله يذكرنا؟ نحن في المدينة، أليس فيها رجل أدرك صحابة رسول الله؟ ائتوني به كي يذكرنا. فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين، ها هنا أبو حازم. فقال: ومن أبو حازم؟ قالوا: سلمة بن دينار، عالم المدينة وإمامها، وأحد التابعين الذين أدركوا عددا من أصحاب رسول الله. فقال: ادعوه لنا. وتلطفوا في دعوته، فذهبوا إليه ودعوا. فلما أتاه رحب به وأدنى مجلسه وقال له معاتبا: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ الآن خليفة يعاتب هذا العالم التابعي، قال: ما هذا الجفاء يا أبا حازم؟ فقال: وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين؟ قال: زارني وجوه الناس ولم تزرني. فقال: إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، وأنت ما عرفتني قبل اليوم ولا أنا رأيتك، فأي جفاء وقع مني؟ الجفاء أساس معرفة، ليس هناك معرفة من قبل، لا تعرفني ولا أعرفك، أي جفاء هذا؟ فقال الخليفة لجلسائه: أصاب الشيخ في اعتذاره وأخطأ الخليفة في عتبه عليه. ما مر له إياها يعني؟ أي جفاء هذا؟ الجفاء عن معرفة، لا أعرفك ولا تعرفني. ثم التفت إلى أبي حازم وقال: إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. فقال: هاتها يا أمير المؤمنين. والله المستعان. فقال الخليفة: يا أبا حازم، أول سؤال، الآن حوار، يعني بصير ندوة أو لقاء صحفي، الآن حوار بين الخليفة وبين هذا التابعي الجليل. قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ والحقيقة ما في إنسان يكره الموت، شيء مخيف الإنسان ينتقل من بيت أربعة وصالون في طعام ما لذ وطاب، أمامه زوجته وأولاده، له مكتبه، له شأنه، له مكانته، كل يوم دعوة، كل يوم حفلة، إلى قبر في باب صغير يضعون فوقه الحجر ويهيلون التراب عليه وانتهى الأمر. قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا. هذا السبب، عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا. فنكره الخروج من العمار إلى الخراب. فقال الخليفة: صدقت. وكل واحد أيها الإخوة، يعني هذا شيء دقيق، له أعمال طيبة، له بذل، له تضحية، له إنفاق، له دعوة، له خدمة، له إخلاصه، له شوقه، الموت ليس مخيفا له أبدا. يتصور واحد بالعكس منتقل من بيت صغير، غرفة واحدة تحت الأرض، لا بتشوف الشمس، فيها رطوبة، المرافق متخلفة جدا، بحي مزعج جدا، ضجيج. هذا لو نقل إلى حي من أحياء الأحياء الجميلة جدا الهادئة، قصر مع حدائق، أربع جهات مفتوحة، أساس صفن، تدفئة مركزية، تكييف مركزي، كل شيء فيه بالقصر. أثناء النقل من هذه الغرفة تحت الأرض إلى هذا البيت الفخم والقصر المنيف، هل يشعر بانقباض؟ والله المؤمن هكذا، والنبي أكد هذا المعنى، قال: المؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ينتقل كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. لذلك ما قرأت عن صحابي جليل تاريخ حياته إلا رأيته في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربه. وإن لم تجعل أنت أيها الأخ ساعة لقائك مع الله أسعد لحظات حياتك، معنى ذلك هناك خلل بإيمانك. كل حياتك من أجل هذا اللقاء، لقائك مع الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله. والموت تحفة المؤمن، والموت عرس المؤمن، وكل هذا التعب وذاك النصب وهذه المجاهدة وتلك التكاليف وهذا الضبط وذاك الالتزام لهذه الساعة. ثم أردف قائلا: يا أبا حازم، ليت شعري، ما لنا عند الله غدا؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل تجد ذلك. قال: وأين أجد ذلك في كتاب الله تعالى؟ قال: تجده في قوله، علت كلمته: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أبدا. فقال الخليفة: إذن فأين رحمة الله تعالى؟ فقال أبو حازم: إن رحمة الله قريب من المحسنين. أحيانا الإنسان تكون رؤيته واضحة جدا، فإذا سئل لا يتلجلج، لا يتلكأ، لا يتردد، لا يفكر. يعني إذا أنت أمامك هذه العلبة، لو سئلت عنها طبعا تراها رأي العين، تراها شفافة، فيها بطاقة خضراء مثلا مكتوب عليها شيء، فإذا سئلت وأنت تراها تجيب مباشرة. فأحيانا بيكون الإجابة الفورية الواضحة النقية دليل العلم. فالأمور عند أبو حازم، عند أبي حازم واضحة جدا. فقال الخليفة: ليت شعري، كيف القدوم على الله جل وعز غدا؟ فقال أبو حازم: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يساق إلى مولاه سوقا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا الإنسان سافر وفي هذا السفر تكلم واشتط وهاجم بلده ونال من بلده، ثم جيء به إلى بلده ليحاسب، كم هو يصعق؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أما المؤمن ف فكالغائب يعود إلى أهله، وأما الكافر فكالعبد الآبق يرد إلى مولاه. فبكى الخليفة حتى علا نحيبه واشتد بكاؤه، ثم قال: يا أبا حازم، كيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون عنكم الصلف وتتحلون بالمروءة، تدعون عنكم الصلف وتتحلون بالمروءة. وما في صفة أقسى وأشد ضرر في الإنسان من الصلف، الكبر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال: العجب، العجب. فقال الخليفة: وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ أيام الإنسان بيتحرك، بيده في مال بيتصرف فيه تصرف غير شرعي، بيستهلكه، بينفقه على ملذاته، بينفقه على تحسين بيته، والمال ليس له. دائما في قلق، دائما في حجاب. إذا الإنسان علاقاته المالية مضطربة، إذا كان دخله مشبوه وإنفاقه مشبوه وزمته ضعيفة وماله ما بيدقق بالحلال والحرام بكسب المال، هذا الإنسان في معه حجاب دائم وقلق دائم، حجاب دائم وقلق دائم، ما بتقدر تصل لله إلا بالورع. سيدنا أبو حنيفة كان يجلس مع رجل أو واقف مع رجل في ظل بيت، فأخذه إلى الشمس، إلى أشعة الشمس المحرقة، قال له: ابقى في الظل. قال: هذا البيت مرهون عندي، وإني أكره أن أنتفع بظله. هذا الورع. لذلك قالوا: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. شيء دقيق، إذا الدخل مشبوه والإنفاق مشبوه في قلق دائم، الطريق إلى الله غير سالك، حجاب شديد. لن تستطيع أن تخرق الحجاب إلا بالورع، لن تستطيع أن تخرق الحجاب إلا أن تحاسب نفسك على القرش، على القرش. كان بعض الورعين الصالحين الخلفاء إذا تحدث في شأن خاص أطفأ القنديل الذي على حساب البيت مال المسلمين، أطفأ القنديل. يعني إخواننا الكرام، كلام دقيق واضح: وفروا أوقاتكم، من دون استقامة، من دون ورع، الطريق إلى الله غير سالك. بس بإمكانك تقرأ، تتثقف، ويكون لك عواطف إسلامية وفكر إسلامي. أما تصل لله، تقبل عليه، يقبلك، يتجلى عليك، من دون ورع مالي، شغلة مستحيلة. وعلامة المؤمن لا يسمح لقرش واحد أن يدخل عليه، قرش واحد يحاسب نفسه حساب عسير. سيدنا النبي اللهم صل عليه انقطع عنه الوحي أسبوع أو أسبوعين، قال كلمة تلفت النظر، قال: يا عائشة، رأى تمرة على سريره فأكلها، رأى تمرة على سريره فأكلها. قال: يا عائشة، لعلها من تمر الصدقة، لعلها من تمر الصدقة. هي عدم الدقة في تناول الطعام، عدم الدقة في تحري الحلال، عدم الدقة في إنفاق المال بيجعل حجاب. لفت نظري، قال: يا أبا حازم، وهذا المال خليفة بين يديه أموال البلاد كلها، وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ فقال أبو حازم: إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهله وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية. أربع أشياء: أخذتموه بحقه، وضعتموه في أهله، قسمتموه بالسوية عدلتم فيه بين الرعية. يعني أيام إنسان ببيع وبيشتري حاجة مضروبة فيها عيب كبير، الزبون اشتراها وما انتبه العيب، يقول لك ماشي خلصنا منها، مرتاح مرتاح جدا، دفعته حقها 1300 وهي ثمنها بالضرب 500 وما انتبه للضرب وأخذه ومشي، وأنت مرتاح، أنت أكلت مالا حراما. فإذا الباعة اتقوا الله عز وجل صار دخلهم حلالا، فإذا اشتروا به طعاما صار طعامهم طيبا، فإذا دعوا الله استجيبت دعوتهم. أما إذا كان البيع والشراء في مخالفات شرعية صار الدخل حرام، صار الطعام الذي يشتري به يشتريه بهذا الدخل غير طيب، فإذا دعا الله عز وجل لا يستجاب له. سبحان الله، تسعة أعشار الطاعة في كسب المال. يعني في عندك مأخذين، الإنسان يؤتى من شيئين، يؤتى من كسب المال ومن إنفاقه، ويؤتى من المرأة. فالمؤمن الموفق يحصن نفسه تحصين مضاعف شديد حازم من حيث كسب المال ومن حيث المرأة. ببالغ بغض البصر، لا يسمح بخلوة ولا بكلمة ولا بعلاقة ولا باختلاط ولا بحديث ولا بمتعة، ويبالغ في تحري الحلال وفي إنفاق المال. فإذا كان ضمنت لي كسب المال وإنفاقه، وضمنت لي العفة الكاملة، هذان أكبر مأخذين يؤخذ منهما الإنسان. الشباب، المأخذ الأول المرأة، الرجال الذين يعملون في التجارة المأخذ الأول كسب المال. والله أنا أشعر أخواننا الكرام، لما الإنسان ما ببالي بكسب المال، يعني مع الناس بضاعة محرمة لكي ماشي، هلا طريقة بالغش ناجحة جدا، لما عندي أولاد. فإذا كان بكسب المال في شبهة، صدقوني صلاته وصيامه وحجه وزكاته لا معنى لها. مرة أخ حكى لي قصة، قال لي بائع يبيع بندورة، نوع بست ليرات، قصة قديمة، ونوع بليرتين، الليرتين درجة خامسة. فأجا شخص عبى كيس من تبع الخمس ست ليرات وحط على الوش تبع الليرتين، البياع مشغول وعب كيس، عبى كيس خمسة كيلو من نوع الخمس ليرات ست ليرات على الوش، حط من المعاتين، قال له هذول من هون أخذتهم. يعني هذا الشخص اعتبر دينه صفر، إيمانه صفر، علاقته بالله مقطوعة. لا تصدق إنسان يعرف الله بغش، لا تصدق إنسان يعرف الله بيأكل مال حرام. فإذا ما في ورع ما في وجهة لله عز وجل. لذلك المؤمن الصادق ترتاح له، مطمئن له، لأنه تعامله كما تعامل نفسك، لا يمكن أن يأكل مالا حراما. فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس، قال أولو المروءة والتقى. قال وما أعدل القول يا أبا حازم، قال كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه. عند من يخافه وعند من يرجوه. أنت في بحياتك شخصين أو شخصان، واحد تخافه وواحد ترجوه. في الأعم الأغلب هذان الرجلان لا تكون صريحا معهما، بتجامل إلى أقصى الحدود. هذه المجاملة على حساب الدين. صاحب المروءة هو الذي يقول كلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. إنسان ترجو عطاءه بتجامله، ولو أخطأ ولو أساء ولو ظلم بتخاف يزعل، لو نبهته، وشخص تخافه. لذلك ورد في الحديث الشريف: من أعان ظالما سلطه الله عليه. إذا الإنسان أعان ظالم، هذا الإنسان الذي أعان الظالم هو أول ضحايا، سلطه الله عليه. فقال الخليفة: ما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم؟ قال: دعاء المحسن للمحسنين، دعاء المحسن للمحسنين. قال الخليفة: ما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل يضعه في يد البائس من غير أن يتبعه منا ولا أذى. قال الخليفة: من أكيس الناس يا أبا حازم؟ قال: رجل ظفر بطاعة الله تعالى فعمل بها. أكيس الناس، أعقل الناس، إنسان عرف أمر الله فطبقه. كل شيء زائل إلا طاعة الله. اسمعوا الآية الكريمة: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أعقل الناس؟ من أكيس الناس؟ رجل ظفر بطاعة الله تعالى فعمل بها، ثم دل الناس عليه. فقال الخليفة: من أحمق الناس؟ قال: رجل انساق مع هوى صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. يعني إذا الإنسان باع آخرته بدنيا، أقول فيها ما يقال، أما منتهى الحمق أن يبيع الإنسان آخرته بدنيا غيره، منتهى الحمق. قال الخليفة: هل لك أن تصحبنا يا أبا حازم فتصيب منا ونصيب منك، تنتفع من صحبتنا وننتفع من صحبتك؟ قال: كلا يا أمير المؤمنين. ما قال لا، كلا، أداة زجر وردع. قال: ولما؟ قال: أخشى أن أركن إليكم قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات. قال الخليفة: ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم. فسكت ولم يجب، أعاد عليه القول: ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم نقضيها لك مهما كانت. قال: حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. قال الخليفة: ذلك ليس من شأني يا أبا حازم. قال أبو حازم: ما لي من حاجة سواهما يا أمير المؤمنين. والله وصف المتقين، قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال: يا أبا حازم ادع لي. قال: اللهم إن كان عبدك سليمان من أوليائك فيسره إلى خيري الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فأصلحه واهده إلى ما تحب وترضى. فقال أحد الحاضرين: بئس ما قلت منذ دخلت على أمير المؤمنين، شو إن كان من أعدائك؟ فلقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآذيته بهذا الكلام. فقال أبو حازم: بل بئس ما قلت أنت، فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق، فقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم التفت إلى الخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم. إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة بما عندهم. ثم وجد قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا، فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله عز وجل. يعني العالم يجب أن يزهد بما عند الحاكم، والحاكم ينبغي أن يرغب بما عند العالم. فإذا الآية انعكست انتهى العلم. إذا زهد الحاكم بما عند العالم ورغب العالم بما عند الحاكم فقد سقط العلم. قال: ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم، ولكنهم رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم. فقال الخليفة: صدقت، زدني من موعظتك يا أبا حازم، فما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه منك. فقال: إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية، وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر، قوس بلا وتر. فقال الخليفة: عزمت عليك يا أبا حازم أن توصيني. قال: نعم، أوصيك وأوجب. عظم ربك عز وجل ونزهه أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. ثم سلم وانصرف. فقال له الخليفة: جزاك الله خيرا من عالم ناصح، اجهد ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. ما كاد أبو حازم يبلغ بيته حتى وجد أن الأمير قد بعث إليه بصرة ملئت دنانير، وكتب إليه يقول: أنفقها ولك مثلها كثير عندي. وفيت معه، فردها وكتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، أعوذ بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك باطلا، فوالله ما أرضى ذلك يا أمير المؤمنين لك. فكيف أرضاه لنفسي؟ ما أرضى لك أن تعطيني هذا المبلغ، فكيف أرضاه لنفسي؟ يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه الدنانير لقاء حديثي لك، فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منهما. إن كانت هذه الدنانير لقاء حديثي لك ونصحي إياك، فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار إليها أحل إلي من هذه الدنانير، وإن كانت حقا لي من بيت مال المسلمين فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق؟ إذا أجرى الخنزير عند الضرورة أحل لي منها، وإن كانت حقا لي من بيت مال المسلمين فهل سويت بيني وبين جميع المسلمين في هذا المبلغ؟ وكان منزل سلمة بن دينار موردا عذبا لطلاب العلم ورغاب الصلاح، ولا فرق في ذلك بين إخوانه وطلابه. دخل عليه ذات مرة عبد الرحمن بن جرير ومعه ابنه، وأخذا مجلسيهما عنده وسلما عليه ودعوا له بخيري الدنيا والآخرة، فرد التحية بأحسن منها ورحب بها بهما، ثم دار بينهم الحديث. قال عبد الرحمن ابن جرير: كيف نحظى بالفتوح يا أبا حازم؟ فتوح بمعنى فتوح القلب، يعني اليقظة، الاتصال بالله، هذا الفتوح. فقال أبو حازم: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام فتح عليه. ولا تنسى يا عبد الرحمن أن يسير الدنيا يشغلنا عن كثير الآخرة. قلت لواحد من يومين: أحيانا الإنسان بيكون متلبس في معاصي كثيرة، هذا محجوب، يعني المقدمة تكافئ النتيجة، لكن الألم والندم لإنسان طاهر مستقيم مشغول بتوافه الأمور عن ربه عز وجل، ما في شيء كبير شغله عن ربه، ما في معاصي كبيرة حجبته عن ربه، أشياء تافهة لا قيمة لها. يعني كما قال أبو حازم: لا تنسى يا عبد الرحمن أن يسير الدنيا يشغلنا عن كثير الآخرة، وكل نعمة لا تقربك من الله عز وجل فهي نقمة. فقال له ابنه: إن أشياخنا كثيرون بمن نقتدي منهم؟ قال: يا بني اقتدي بمن يخاف الله في ظهر الغيب ويعف عن التلبس بالعيب ويصلح نفسه في أوان الصبا ولا يرجع ذلك إلى عهد الشيء. واعلم يا بني أنه ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا ويقبل على طالب العلم هواه وعلمه، ثم يتغالبان في صدره تغالب المتخاصمين، فإذا غلب علمه هواه كان يومه يوم غنم له، وإذا غلب هواه علمه كان يومه يوم خسران عليه. كلكم طلاب علم، في علم تعلمته من الكتاب والسنة، وفي رغبات، فإذا غلب علمك رغباتك هذا اليوم يوم ربح وغنم، وإذا غلب الهوى علمك هذا اليوم يوم خسارة. قال له عبد الرحمن: كثيرا ما حضضتنا على الشكر يا أبا حازم، فما حقيقة الشكر؟ قال أبو حازم: لكل عضو من أعضائنا حق علينا من الشكر. قال عبد الرحمن: وما شكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت بهما خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا دفنته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: ألا لا تأخذ بهما ما ليس لك، وألا تمنع بهما حقا من حقوق الله. قال: ولا يفوتك يا عبد الرحمن أن من يقصر شكره على لسانه ولا يشرك معه جميع أعضائه وجنانه، فمثله كمثل رجل له كساء غير أنه أخذ بطرفه ولم يلبسه. في شكر اللسان وشكر القلب وشكر العمل، ففي أشخاص بالكلام فقط: يا ربي لك الحمد، لكن ما بيخدم إنسان، ما في بقلبه امتنان ولا في بسلوكه ما يؤكد ذلك. في ذات سنة نفر سلمة بن دينار مع جيوش المسلمين المتجهة إلى بلاد الروم يبتغي الجهاد في سبيل الله، فلما بلغ الجيش آخر مرحلة من مراحل السفر آثر الراحة والاستجمام قبل أن يلقى العدو ويخوض المعارك، وقد كان في الجيش أمير من أمراء بني أمية، أرسل هذا الأمير رسولا إلى أبي حازم يقول له: إن الأمير يدعوك إليه لتحدثه وتفقهه. فكتب إلى الأمير يقول: أيها الأمير، لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا، ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل ذلك، فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا، والسلام عليك وعلى من معك. فلما قرأ الأمير الرسالة مضى إليه وحياه وبياه وقال: يا أبا حازم، لقد وقفنا على ما كتبته لنا، فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا، فذكرنا وعظنا جزيت عنا خير الجزاء. فطفق أبو حازم يعظه ويذكره، وكان من جملة ما قاله له: انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا. ماذا تحب أن يكون في قبرك؟ العمل الصالح، الاستقامة، فاحرص عليه ما في الدنيا. وانظر ما تكره أن يكون معك هناك فازهد فيه هنا. واعلم أيها الأمير أنه إن نفق الباطل عندك وراج أقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك، وإن نفق عندك الحق وراج التف حولك أهل الخير وأعنوك عليه، فاختر لنفسك ما يحلو. ولما أقبل الموت على أبي حازم قال له أصحابه: كيف تجدك يا أبا حازم؟ فقال: لئن نجونا من شر ما أصبناه من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها. ثم قرأ الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وما زال يكررها حتى أتاه اليقين. أبو حازم سلمة ابن دينار أحد التابعين الأجلاء الذي أوتي الحكمة على فمه وكأنه ينطق بها عفوا، وله هذا الحوار الطويل مع سليمان بن عبد الملك ومع بعض أصدقائه وتلاميذه، وفي كل كلمة قالها أبو حازم حكمة ما بعدها حكمة. وهذا العلم هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.